الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، توقفنا في اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمة الله عليه عند قول الترمذي حسن صحيح، وذكرنا في الدرس الماضي بعض أقوال العلماء في مراد الترمذي بقوله حسن صحيح. من يذكر بعض ما ذكرناه من مراد الترمذي بقوله حسن صحيح؟ نعم، هذا ما ذهب إليه الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فإذا كان للحديث طريقان فهو حسن باعتبار طريق وصحيح باعتبار طريق أخرى، وإن جاء من طريق واحدة فهو حسن أو صحيح، حسن صحيح بمعنى حسن أو صحيح باعتبار التردد في رجل من رجال الإسناد هل هو من رجال الصحيح أو من رجال الحسن. كذلك من الأقوال التي ذكرناها أن مراد الترمذي بالحسن معنى صحيح، فحسن صحيح مترادفان. عند الترمذي وهو كقول بعض العلماء صحيح ثابت، فمعنى حسن صحيح أي صحيح صحيح، هذا قول بعض العلماء. كذلك هذا ما ذهب إليه ابن دقيق العيد رحمة الله عليه، وذهب الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه في النكت أنه أقوى الأجوبة، فعلى هذا يكون حسن صحيح باعتبار أن الرجال الإسناد توفرت فيهم صفات الحسن والصحيح، توفرت فيهم شروط الحسن والصحيح، فيقول حسن باعتبار الصفات أو أدنى الصفات باعتبار أدنى الصفات، وصحيح باعتبار أعلى الصفات. ورجال الصحيح قد اتصفوا بصفات رجال الحسن وزيادة، هذا ما ذهب إليه كما عرفنا ابن دقيق العيد رحمة الله عليه. ورأى الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه أن هذا القول أو هذا الجواب هو أقوى الأجوبة، وهذا في كتاب النكت، وما في النزهة فما سبق ذكره. الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح علل الترمذي له مذهب آخر في مراد الترمذي رحمه الله بالحسن الصحيح بقوله حسن صحيح، وملخص ذلك أن الحسن عنده ما تعددت طرقه كما ذكر ذلك عن نفسه في تعريف الحديث الحسن، ويأتي من غير وجه نحو ذلك. فالحسن عند الترمذي ما تعددت طرقه، فإن كان رجال الحسن فيهم ضعف يسير، أو كان تلك الطرق فيها ضعف يسير ما فيها متهم بالكذب ولفيها من الشدة ضعفه، فإن كانت جميع الطرق من هذا القبيل فيكون عنده من قبيل الحديث الحسن، يكون عنده من قبيل الحديث الحسن. فإن كانت تلك الطرق توفرت فيها شروط الصحة فيكون من قبيل الحسن الصحيح. الحسن باعتبار تعدد الطرق، وصحيح باعتبار أن تلك الطرق بلغت مرتبة الصحة، فيقول حسن صحيح بمعنى نعم. فالحسن نعم باعتبار تعدد الطرق، فإنه اشترط في الحديث الحسن أن تتعدد طرقه، فإذا كانت الطرق قد بلغت مرتبة الصحيح فيقول حسن صحيح، حسن بتعدد الطرق، وصحيح باعتبار أن تلك الطرق قد بلغت مرتبة الصحة. وإذا كان نعم مع ذلك حصلت غرابة، إذا حصلت غرابة في الإسناد بحيث أن ذلك الحديث لم يأتي له شاهد بلفظه، لم يأتي له شاهد بلفظه، فإنه يقول حسن صحيح غريب. إذا لم يأتي له شاهد بلفظه ولكن جاء له شاهد بمعنى، جاء له شاهد بمعنى، الحسن تعدد الطرق لكن ما هو باعتبار اللفظ وإنما باعتبار المعنى، وتلك الطرق بلغت مرتبة الحديث الصحيحة، فيقول حسن باعتبار تعدد الطرق بماذا؟ باللفظ أو بالمعنى؟ بالمعنى. وصحيح لأن تلك الطرق بلغت مرتبة الصحة، وغريب باعتبار ما جاء في ذلك اللفظ إلا من تلك الطريق، ما جاء بذلك اللفظ إلا من تلك الطريق. وإذا قصرت تلك الطرق عن مرتبة الصحيح وش يقول فيها؟ حسن غريب. إذا قصرت تلك الطرق عن مرتبة الصحيح فيقول حسن غريب، هذا إذا كان لها شواهد بالمعنى. فإذا لم يجد للحديث شاهدا باللفظ حكم عليه بالغرابة فيقول حسن غريب، وهذا إذا كانت تلك الطرق التي هي نعم جاءت بالمعنى قصرت عن نعم درجة الصحيح فيقول حسن غريب. وإن كانت تلك الطرق التي جاءت بالمعنى بلغت مرتبة الصحيح فيقول حديث حسن صحيح غريب. وإن وجد الحديث شواهد باللفظ تنتفي عنه حينئذ الغرابة، فقد يكون من قبيل الحسن إذا قصر عن الصحيح فيقول هذا حديث حسن، وإذا كانت الطرق ارتقت إلى الصحة فيقول حسن صحيح. هذا ملخص ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه، وهو حسن جميل، ما ذهب إليه الحافظ ابن رجب رحمة الله عليه في شرح العلم كلام حسن جميل، والله تعالى أعلم. هذا ما يتعلق بكلام الترمذي رحمه الله حسن صحيح. انتقل المؤلف رحمه الله إلى النوع الثالث من أنواع الحديث، فقال النوع الثالث الحديث الضعيف، قال يعني ابن الصلاح وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم، ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. انتقل رحمه الله إلى الحديث الضعيف، والحديث الضعيف أقسامه كثيرة. الحديث الصحيح لكن منقسم إلى قسمين: صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن إلى قسمين: نعم، حسن لذاته وحسن لغيره. أما الضعيف فله أقسام متعددة على ما سيأتي بيانه في كلام المؤلف رحمة الله عليه. قال: يعني الصلاح في تعريف الحديث الضعيف وهو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. كان أحسن في حقه أن يقول مختصرا ما لم تجتمع فيه صفات القبول، ما لم تجتمع فيه صفات القبول. فالحديث إذا لم تجتمع فيه صفات القبول فهو من الأحاديث المردودة، أي من الأحاديث الضعيفة، فهذا أقصر في تعريف الحديث الضعيف كما مشى على ذلك الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. فيقال في تعريف الحديث الضعيف ما لم تجتمع فيه صفات القبول. أما ما ذكره هاهنا ففيه شيء من النظر، فإنه يقول هو ما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن. الحديث قد لا تجتمع فيه صفات الصحيح ولا يكون من قبيل الضعيف، قد لا تجتمع فيه صفات الصحيح ويكون من قبيل الحسن. قال: ولا صفات الحسن. لو اقتصر على قوله ما لم تجتمع فيه صفات الحسن لكان أخصر، فإنه إذا لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى أنه لم تجتمع فيه صفات الصحيح، فلا معنى لذكره ما لم تجتمع فيه صفات الصحيح، لأن الحديث قد لا تجتمع فيه صفات الصحيح ويكون من قبيل الحسن. فإذا قيل قد قال بعد ذلك ولا صفات الحسن، يقال إذن ما في معنى من ذكر القيد الأول، كان الاكتفاء بقوله ما لم تجتمع فيه صفات الحسن نعم كاف في ذلك، فإن الحديث إذا لم تجتمع فيه صفات الحسن فمن باب أولى أنه لم تجتمع فيه الصفات الصحيح. والأسلم والأحسن أن يقال ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، أنه ما لم تجتمع فيه صفات القبول، فإذا لم تجتمع فيه صفات القبول فيكون من الأحاديث المردودة. والحديث المردود هو الحديث الضعيف. ومراد المؤلف في هذا التعريف ما يشمل جميع أنواع الحديث الضعيف، وليس المراد بذلك الضعيف الذي يقبل بالشواهد والمتابعات، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد الضعيف بكافة أنواعه. ولهذا أدخل في ذلك الموضوع وأدخل في ذلك غير الموضوع كما قرأنا ذلك في كلامه رحمة الله عليه. فأراد بذلك الحديث المردود الضعيف بكافة أقسامه وأنواعه، من الضعف الشديد ومن الضعف اليسير، فكل ذلك لم تجتمع فيه صفات القبول، وكل ذلك لم تجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن في التعريف الذي ذكره المؤلف رحمة الله عليه. قال: وهما لم يجتمع فيه صفات الصحيح ولا صفات الحسن المذكورة فيما تقدم. قال: ثم تكلم على تعداده وتنوعه باعتبار فقده واحدة من صفات الصحة أو أكثر أو جميعها، فينقسم حينئذ إلى الموضوع وهو أشد الأحاديث وأردأ الأحاديث، ومنهم من لم يدخل الموضوع في الأحاديث لأنه من الخبر المكذوب، فمن أهل العلم من لم يعد الموضوع حديثا باعتبار أنه شيء مكذوب. قال فينقسم إلى الموضوع والمقلوب والشاذ والمعلل والمضطرد والمرسل والمنقطع والمعضل وغير ذلك. وهذه الأقسام تأتي معنا بمشيئة الله عز وجل، فإنه ذكر بعد ذلك ما يتعلق بهذه الأقسام، وابتدأ أو نعم ابتدأ بالمسند ثم المتصل. والمسند والمتصل ما هم من أقسام الضعيف، لكن ذكرها بعد ذلك، أقسام الضعيف ذكرها بعد ذلك. أما المسند والمتصل منها ما هو صحيح، ومنها ما هو حسن، ومنها ما هو ضعيف، لكن ما يتعلق بتلك الأنواع الضعيفة تأتي معنا بشيء الله عز وجل في دروس قادمة في هذا الكتاب. نقف عند قوله النوع الرابع المسند، إلى هنا ونتقي إلى صورة الصلاة.